ما ذكر ما ذكر عن أيوب على سبيل التسلية، وإنما أراد منا أن نتذكر ذلك وأن نحذو حذوه في الصبر على البلاء، وأن نحذو حذوه وأن ننسج على منواله في اللجأ إلى الله عز وجل، كما قال القائل: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. الذي ينام لا يسأل أبدا، ولا يلتجئ الموحد لمن ينام، وهل هناك أحد لا ينام سوى الملك العلام؟
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان: فوائد وأحكام من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
سجلت هذه المادة في مركز أهل السنة بالقنص في 29 من شهر شوال
لعام 39 و400 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
والآن
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله جل وعلا لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فمن جملة ما قص الله جل وعلا على نبيه في كتابه ما كان من أمر أيوب عليه الصلاة والسلام، فقد أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذكر ذلك في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأنبياء، قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال الله جل وعلا: وأيوب منصوبة بفعل محذوف، والتقدير واذكر أيوب. هذا هو الموضع الأول الذي أمر الله جل وعلا فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذكر أمر أيوب. والموضع الثاني في سورة صاد، قال الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيوب عليه الصلاة والسلام قد من الله جل وعلا عليه بمال وفيه، ومن الله جل وعلا عليه بالعديد من البنين والبنات، وعافاه الله جل وعلا في جسده، وعاش على ذلك كما ذكر أهل التفسير والسير 70 سنة. ثم ابتلاه الله جل وعلا ففقد جميع ماله، وفقد جميع ولده، وابتلاه الله جل وعلا في جسده بالمرض، فلم يبق عضو من أعضائه إلا وأصيب بالمرض سوى لسانه وقلبه. فابتلاه الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الخبر يا عباد الله اشتمل على العديد من الفوائد، نقف على بعضها. فأولى هذه الفوائد التي يستفيدها من يقف على قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء بشر، يجري عليهم ما يجري على البشر، ولا يملك الواحد منهم أن يدفع عن نفسه ضرا، ولا يملك الواحد منهم أن يجلب لنفسه نفعا. فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام مكث على هذه الحال وعلى هذا المرض 7 سنين عليه الصلاة والسلام، فجفاه الناس جميعا. لم تبق معه إلا زوجته تقوم على خدمته، وهو صابر محتسب ذاكر لله سبحانه وتعالى، ما استطاع أن يشفي نفسه. نعم يا عباد الله، فكيف بمن هم دون الأنبياء، وكيف بمن هم سوى الأنبياء؟ فإن المالك لجلب المنافع ولدفع المضار هو الله تبارك وتعالى وحده. فإن رأيت دجالا من الدجاجلة، وإن رأيت مشعوذا من المشعوذين يدعي أنه يملك أن يشفي أحدا من الناس، فاعلم أنه دجال وأنه كذاب. فهؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهم من هم
في عبادة الله عز وجل، وفي علو المنزلة ورفعة الرتبة وعظم الجاه عند الله عز وجل، ما استطاع أيوب عليه الصلاة والسلام أن يشفي نفسه، لأن الشفاء بيد الله عز وجل. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. هكذا يا عباد الله، بأسلوب عربي رصين يبين الله جل وعلا أن الشفاء محصور ومقصور عليه سبحانه وتعالى وحده، لا يتعداه لغيره أبدا. ووجه ذلك أن من القواعد البلاغية أن الخبر الفعلي إذا تقدم على المسند إليه يفيد الاختصاص، دل على الحصر والقصر. فلذا قال الله جل وعلا هنا: وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال فيشفيني هو، وإنما قال فهو يشفين. فقدم ماذا؟ قدم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة الحصر والقصر، وأن ذلك محصور ومقصور على الله عز وجل. نعم يا عباد الله، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال: اللهم رب الناس أذهب البأس أشف أنت الشافي. هكذا بجملة تفيد أن الشفاء محصور ومقصور على الله عز وجل. أشف أنت الشافي، وهذه جملة معرفة الطرفين تفيد أن الشفاء من الله جل وعلا وحده. أنت الشافي، فأنت ضمير، والشافي معرف بأل، والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصر وهذا القصر بقوله: لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاؤك. وشفاء نكرة مسبوقة بالنفي تفيد العموم. لا شفاء من أي مرض من الأمراض إلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله لا شفاء إلا شفاؤه استثناء مسبوق بالنفي يفيد حصر وقصر الشفاء على الله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك في البخاري أن أنس رضي الله عنه قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس أشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وهكذا أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الشفاء محصور ومقصور على الله عز وجل. نعم عباد الله، فالأنبياء بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، ولا يملك الواحد منهم أن يشفي نفسه، فكيف بغيرهم يا عباد الله؟ ثم يا عباد الله، من الفوائد أيضا أن تعلم أن دين الأنبياء وأن طريقة الأنبياء إذا نزل بهم مصاب أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فمن لجأ لغير الله عند حلول المصائب فليس على دين الأنبياء وليس على طريقة الأنبياء. هل تجدون أن أيوب عليه الصلاة والسلام دعا غيره من الأنبياء أو من الملائكة ليكشفوا ما به من ضر؟ لا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل لله عز وجل بثنائه عليه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فدعا ربه سبحانه وتعالى مثنيا عليه سبحانه وتعالى، دعاه ليكشف ما به من ضر. فمن نزلت به مصيبة فلجأ إلى الله عز وجل وحده وسأل الله تبارك وتعالى وحده، فهو على دين الأنبياء وعلى عقيدة الأنبياء. ومن التجأ لغيره، من التجأ لغيره من السحرة أو من الكهنة أو من الأولياء المزعومين، أو دعا نبيا أو دعا وليا أو دعا صالحا، فهو على غير دين الأنبياء وعلى غير عقيدة الأنبياء. نعم عباد الله. ثم كذلك من الفوائد يا عباد الله، أنك أيها العبد تبتلى، فقد ابتلى الله تبارك وتعالى الأنبياء، والناس يبتلون كل على حسب دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. نعم يا عباد الله، فالله جل وعلا يبتليك، يبتليك بمرض، يبتليك بفقد حبيب أو بفقد مال أو بفقد قريب، يبتليك الله جل وعلا بأنواع وصنوف من البلاء ليمتحن عبوديتك، ليمتحن صبرك تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد لك أن تصبر، أن تصبر على البلاء، كما هو حال أيوب عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالله جل وعلا يبتليك بالخير، يبتليك بالمال وسعة الرزق، يبتليك بالصحة والعافية، ويبتليك كذلك بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتلاء واختبارا من الله عز وجل. وجاء في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فلا بد للإنسان من أن يصبر، أن تصبر على الخير، وأن تطيع الله تبارك وتعالى، وأن تصبر على الشر وأن تطيع الله تبارك وتعالى. فكل مقام له عبودية تخصه، ففي الرخاء والخير فالعبودية أن تقوم بشكر الله سبحانه، وعند البلاء عليك أن تقوم بالصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فكذلك من جملة الفوائد التي نستفيدها من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الذين يفوضون أمورهم إلى الله ويكلون أمورهم إلى الله عز وجل هم أولو الألباب، وهم أصحاب العقول السليمة وأصحاب الفطر المستقيمة. قال الله سبحانه وتعالى في آية الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال في آية صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فدل هذا على أن العابدين هم أولو الألباب، أن الذين يلجؤون إلى الله عز وجل وحده ولا يلجؤون لغيره هؤلاء هم أصحاب العقول المستقيمة، وهم أصحاب الفطر السليمة. أما من كان على غير هذا ممن يلجأ للمخلوقين فهو من أبلد خلق الله سبحانه وتعالى، الذي يلجأ، الذي يترك رب الأرباب ويلجأ لمن خلقوا من الطين والتراب، فلا شك في بلادته ولا شك في كثافة عقله. وفي الآية أيضا دليل على أن من يلجؤون لغير الله عز وجل ليسوا من العابدين لله، وقد ذكرنا هذا فيما مضى أن الذي يوصف بأنه عابد لله عز وجل هو من وحد الله تبارك وتعالى وحده. وأبان الله جل وعلا هذا المعنى في سورة الكافرون، قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. فلم يوصفوا بأنهم من العابدين لله لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره، ولا يوصفوا بأنه عابد لله عز وجل إلا من جرد التوحيد لله، وإلا من عبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم عباد الله، ولذلك تجدون أن كل خير في توحيد الله عز وجل، فأهله هم أهل الفطر المستقيمة وهم أهل العقول الرادحة السليمة، ومن سواهم فهم من أبلد خلق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهما وفقها في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، لما اعتصم أيوب عليه الصلاة والسلام بربه ودعا ربه تبارك وتعالى مبتهلا إليه بعد صبر دام سنين، دعا الله تبارك وتعالى لأنه كما ذكر أهل التفاسير والسير أن بعض الناس أصبحوا يقولون هذا يعصي الله تبارك وتعالى في الخفاء ويظهر الطاعة لله عز وجل، ولذلك ابتلاه الله تبارك وتعالى بما ابتلاه. فحينها دعا أيوب عليه الصلاة والسلام ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهناك أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فدعا الله تبارك وتعالى، دعا ربه سبحانه وتعالى فأجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، لأنه وعد بإجابة الداعين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعا ربه سبحانه وتعالى كما قال القائل إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشفلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد، الذي ينام لا يسأل أبدا ولا يلتجئ الموحد لمن ينام، وهل هناك أحد لا ينام سوى الملك العلام سبحانه وتعالى؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أما ما سواه فالكل ينامون. فسيد الأنبياء كما قال في حديث النفر الثلاثة قال وأقوم وأنام، هكذا يا عباد الله، فكل من ينام لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يلجأ إليه ولا يستحق أن يدعى، وإنما الذي يدعى الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. دعا الله عز وجل فأجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. قال الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قال أهل التفسير، قال بعضهم أحياهم الله جل وعلا له، أحيا له من ماتوا ورزقه من البنين ومن البنات من زوجته على كبرها مثل ما كان عنده، وقال بعضهم رزقه الله تبارك وتعالى مثل من ماتوا ومثلهم، وذلك فضل الله وما كان عطاء ربك محظورا. نعم يا عباد الله، فالله جل وعلا استجاب لعبده ولنبيه، فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. تأملوا حتى لا يعتقد في غير الله عز وجل، تأملوا كم أرجع الله جل وعلا وكم أعاد الضمائر على نفسه
حتى لا يبقى توهم لمتوهم. قال فاستجبنا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ليس من غير الله عز وجل. ما كان ذلك من نبي من الأنبياء وليس باستطاعتهم، ولا كان ذلك من أحد سوى الله عز وجل، ما كان ذلك من أيوب ولا من غيره، وإنما هو من الله عز وجل. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالله جل وعلا ما ذكر ما ذكر عن أيوب على سبيل التسلية، وإنما أراد منا أن نتذكر ذلك وأن نحذو حذوه في الصدر على البلاء، وأن نحذو حذوه وأن ننسج على منواله في اللجأ إلى الله عز وجل عند حلول المصائب. فالله جل وعلا شفاه. قال الله جل وعلا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالله جل وعلا أمره أن يركض برجله، أن يحرك رجله حركة، فحركها فنبع الماء، نبع له الماء البارد، فأمره الله جل وعلا أن يغتسل به، فاغتسل فشفي ظاهر بدنه، وأمره بالشرب منه فشفي باطن بدنه. قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، تأملوا، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، ذكرى لأولي الألباب أنهم إذا أصابهم مصاب عليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وأن يصبروا على بلاء الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، هؤلاء هم أنبياء الله عز وجل الذين أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي بهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. علينا أن نقتدي وأن نهتدي بهدي الأنبياء. تأملوا يا عباد الله كيف أن الله جل وعلا امتدح عبده أيوب، قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فامتدحه الله جل وعلا بالصبر وبأنه من خير عباد الله سبحانه وتعالى. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فهو من المنيبين إلى الله عز وجل، من المقبلين على الله تبارك وتعالى بالطاعة. نعم يا عباد الله، فهؤلاء هم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أسوة وقدوة لنا. فالواجب علينا أن نفوض أمورنا إلى الله عز وجل، وأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير، وأن نغمض أعين قلوبنا عن الالتفات إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى. نعم يا عباد الله، هكذا كان أنبياء الله تبارك وتعالى على هذا الصبر وعلى هذا الجلد، وهكذا كانوا يا عباد الله مقيمين على التوحيد، نابذين للشرك والتنديد، يتبرؤون من الحول ومن القوة فلا حول ولا قوة لهم إلا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم ما سمعنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.